أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى التبرئ من الإناء المسوغ من الذهب أو الفضة، وذكرنا أنه بناء على أن استعمال أواني الذهب والفضة حرام مطلقا من غير اختصاص بالأكل والشرب، فهل يحكم بصحة هذا الوضوء بالغسل أو يحكم بصحتهما؟ ذكرنا أن التوضأ بل قبل الاغتسال قد يفرز بنحو الالتماس، فيكون هذا تصرفا في الإناء واستعمالا للإناء لا محالة، فينطبق الاستعمال على التوضأ أو على الاغتسال فيكون التركيب اتحاديا. ما فرضنا أنه مصداق للواجب ينطبق عليه عنوان محرم، وبما أن المحرم لا يمكن التقرب به ولا يسقط به الواجب فيحكم بفساده لا محالة. وأما إذا فرضنا أن التوضأ أو الاغتسال لم يكن استعمالا للإناء بل هو فعل آخر يتحقق بعد الاستعمال، كما إذا أخذ الماء وبعد ذلك توضأ به أو اغتسل، فهذا فعل ثاني غير الفعل الأول. إذا فرضنا أن الماء لا ينحصر بذلك بل الماء موجود في الخارج غير هذا، فتبعا الأمر بالوضوء أو الغسل متحقق. غاية الأمر أن المكلف يمتثل هذا الأمر بفرد تكون مقدمته محرمة، وحرمة المقدمة لا تسري إلى ذي المقدمة، فلا مانع من الحكم بصحة الغسل أو الوضوء في هذا الحال بعدما فرضنا أن الأمر موجود، فيكون هذا امتثالا للأمر الموجود. وإذا فرضنا أن الماء منحصر بذلك وليس هنا ماء آخر، طبعا تكون الوظيفة في التيمم فينتقل الأمر إلى التيمم. ولكن لو فرضنا أن المكلف عصى وأخذ الماء، لا ينبغي الشك أنه إذا أخذه دفعة بمقدار يتمكن أن يغتسل أو يتوضأ به ينقلب التكليف، والوظيفة بعد ارتكاب هذا المحرم ينقلب فيكون مأمورا بالوضوء أو الغسل، فإذا توضأ أو اغتسل يحكم بصحة وضوئه أو غسله. وإذا فرضنا أنه يأخذ الماء تدريجا، فهل يمكن الحكم بالصحة أو لا يمكن؟ فيه كلام تقدم مفصلا وهو مبني على الالتزام بالترتب في هذه الموارد وعدم الالتزام به، بناء على صحة الترتب في أمثال الموارد، فإن القدرة تدريجية كما تقدم لا مانع من الحكم بالصحة على تقدير العصيان. هذا ملخص ما ذكرنا. ولشيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في المقام كلام، وحاصل كلامه قدس الله نفسه أن استعمال الإناء لا يكون داخلا في مقولة من المقولات العرزية، وإنما هو متمم للمقولة، هكذا استلها قد نزل الله نفسه استلها على أمثال ذلك فسماها بمتمم المقولة. ودعا أن متعلق الأمر والنهى إما أن يكون من الأعراض الحقيقية أو من الأمور الانتزاعية، يجمعها أن يكون الشيء عرزا قائما بالجوهر بنفسه. كل ما يكون قائما بغيره في وجوده فهو عرز، إما من الأعراض المتأصلة أو من الأعراض الانتزاعية. وكل ما لا يكون قائما بالجوهر بنفسه وإنما يكون قائما بعرز، ذلك العرز يقوم بالجوهر، فهنا جوهر يقوم به عرز، وهنا أمر آخر يقوم بهذا العرز. فعروز العرز الثاني للجوهر إنما هو بتبع العرز الأول، وإلا فهو بنفسه غير قائم بالجوهر. ومثل لذلك بالسرعة والبطء وبالشدة والزعف، فيقال إن الحركة بطيئة أو أن الحركة سريعة، الحرارة شديدة أو ضعيفة، البياض شديد أو أن البياض ضعيف، الشدة والزعف أو البطء والسرعة لا يقومان بالجوهر ابتداء، فلا يقال إن زيدا سريع أو زيدا بطيء شديد أو أنه ضعيف، بل إن الشدة والضعف والسرعة والبطء كل ذلك يعرز لعرز، ذلك العرز يقوم بجوهر، زيد يتحرك فيصح أن يقال إنه سريع في حركته أو بطيء في حركته، شديد في غضبه أو ضعيف في غضبه. الشدة والضعف لا يعرزان الجوهر ابتداء، بل يعرزان العرز من الأعراض لا محالة، كالبياض والسواد والغضب والحب والبغض ونحو ذلك. فيقال أحبه حبا شديدا أو أبغضه بغضا شديدا. وكذلك بل في جميع هذه الموارد التي يعرزها البطء أو السرعة الشدة أو الضعف، هذه الأمور لا تعرز الجوهر ابتداء، سمى هذه الأمور بمتمم المقولة. المقولة هي الأعراض القائمة بالشخص ابتداء، وهذه متممة لذلك العرز، حيث إن العرز إما متصف بالشدة وإما متصف بالضعف. مثلا الحركة متصفة بالبطء تارة وبالسرعة أخرى. ذكر أن الأمر إذا تعلق بشيء والنهي تعلق بمتمم المقولة، واجتمع في موردين هنا يبتني على جواز اجتماع الأمر والنهي. من يقول بالجواز كما هو قد نسأل الله نفسه يقول به يلتزم بحصول الامتثال وبالمعصية معا، ومن ذهب إلى الامتناع یبنی علا عدم الجواز فحکم متمم المقوله حکم نفس المقوله کما ان الامر ذا کان متعلقا بمقولت و النهی متعلقا بمقولت اخرى کنا نقول بالجواز و هاکذا هنا القائل بالجواز یلتزم بالجواز فی هذه الموارد ذهب قد نسل الله نفسه الى ان التوزو من الاناء الذي اخذم یعنی سیغه من الذهب او الفزه من هذا القبیل فان التوزو هو مقولت من المقولات ولكن اضافت هذا التوزو الى الاناء هذا من متمم المقوله التوزو اضیف الى الاناء یعنی توزع من الاناء هذه الاضافه كالابتداء والانتهاء من متممات المقوله تقول ابتدع بسيره او انتهى سيره هذا متمم المقوله والا الابتداء والانتهاء لا يوجدان في الخارج ابتداءان وإنما يعرض الابتداء للجوهر بواسطة أمر آخر بواسطة السير مثلا السير يقوم بالإنسان والابتداء يقوم بالسير فعلى هذا يكون استعمال إناء الذهب والفضة من قبيل متمم المقبولة فلو قلنا بجواز اجتماع الامر والنهي نقول به في المقام ايضا فعلى ما ذكره قدس الله نفسه لو توزع من الاناء الذي صيغ من الذهب او الفضه ولو التماسا على القول بالجواز يحكم بصحة ذلك فإن المأمور به هو مقولة والمنهي عن متمم للمقولة وليس بينهما اتحاد بناء على ما ذكره قدس الله نفسه ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه لا في الكبرى ولا في الصغرى أما بحسب الصغرى فواضحون فإن استعمال آنية إناء الذهب أو الفضة الاستعمال كما ذكرناه في الغسل قلنا الغسل هو التصرف في مال الغير بدون إذنه وهذا عنوان انتزاعي ينتزع من فعل لا محالة وإلا فنفس التصرف لا يكون داخلا في مقولة من المقولات قد يكون التصرف بالأكل قد يكون بالشرب قد يكون باللبس وقد يكون بفعل آخر فهذا عنوان انتزاعي الموجود في الخارج هو منشأ انتزاع هذا العنوان وهو الصادر من المكلف وجود هذا الامر الانتزاعي بتبعه استعمال الاناء من هذا القبيل استعمال الاناء انما يكون بالاكل فيه مثلا او بالتوزع فيه او بغسل اليد فيه بغير وضوء او غسل ثوب فيه ونحو ذلك كيف يكون هذا من متمم المقولة بل هذا عنوان انتزاعي ينطبق على فعل يصدر من المكلف خارجا وينسب إليه ابتداء فيقال زيد استعمل هذا الإناء استعمال الإناء عرض يقوم بالجوهر ابتداء بلی و فعل من افعاله الخارجیه غایت الامر فعل انتزاعی یعنی لیس له فی الخارج مصداق معین بل یختلف مصداقه اذا شرب من هذا الاناء فقد استعمله اکل فیه شیئا فقد استعمله غسل فیه صوبا فقد استعمله توزع فیه ارتماسا فقد استعمله فالاستعمال لا معنى للقول بانه متمم للمقولة والوضوء بنفسه مقولة واضافته الى الاناء من متممات المقولة فبناء على القول بالجواز نحكم بالجواز بالمقام ليس الامر كذلك المقام لا يمكن القول فيه بالجواز لأن التركيب اتحادي على ما تقدم من أن الأمر الانتزاعي إذا كان منشأه هو المأمور به يعني المحرم هو الأمر الانتزاعي ومنشأ الانتزاع تعلق به الأمر نتيجة هذا أن يتعلق الأمر والنهي بشيء واحد وهو غير ممكن لا بد من القول بالامتناع هذا بحسب الصغرى وأما بحسب الكبرى ما ذكره قدس الله نفسه من وجود متمم للمقولة يعني عرز يعرز لعرز آخر وذلك العرز يكون عارضا لجوهرين هذا لا وجود له اصلا اما مسألة الابتداء والانتهاء فهما من الامور الانتزاعية الابتداء بالشيء معنى وجوده الاول الوجود المسبوق بالعدم هذا معنى الابتداء يعني كل فعل باعتبار ذلك الجزء الذي غير مسبوق بجزء آخر ينتزع منه عنوان الأول والانتهاء عنوان انتزاعي ينتزع من عدم وجود جزء بعد ذلك فيقال انتهي هذا الشيء فهما يعني الابتداء والانتهاء عنوانان انتزاعيان ينتزعان من الجزء الاول من الفعل ومن الجزء الاخير من الفعل فيقال ابتدا بصلاته بالتكبير يعني التكبير اول جزء لم يسبق بجزء آخر غير مسموق بجزء آخر ويقال انتهى بالتسليم يعني إن التسليم جزء لا يلحقه شيء آخر فهما من العناوين الانتزاعية باعتبار الأجزاء يعني عدم المسموقية بجزء وعدم الملحوقية بجزء آخر وأما الشدة والزعب أو البطء والحركة فهي من صفات الوجود لا من صفات الماهية يعني بيان لمرتبة الوجود الشدة في الحركة لا تزيد على الحركة بشيء ليست موجود في الخارج أمرين أحدهما ذات الحركة والآخر الشدة قيام عرز بعرز لا معنى له العرز إنما يقوم بالجوهر ولكن العرز باعتبار مراتبه المنتزعة من الوجودات الخارجية بحسب الوجودات الخارجية يعني مراتب الوجود ينتزع من كل مرتبة شيء فيقال إنه شديد أو يقال ضعيف وللشديد أيضا مراتب وللضعيف أيضا مراتب هذه كلها من صفات الوجود وإلا فطبيعي الحركة طبيعة واحدة لا أنها تبايع متعددة من أول الحركة إلى آخره موجود واحد وهذا الموجود الواحد يمكن أن يكون له مراتب وهذا محسوس في الحركة في الكيف نرى أن جسما واحدا كالتمر مثلا هذا يكون فيه أول وجود من مرتبة الاسفرار ثم بعد ذلك يشتد الاسفرار شيئا فشيئا إلى أن يبلغ غاية مرتبة الاسفرار بعد ذلك يتبدل بالحمرة وهكذا ليست هذه المراتب إلا مراتب لوجود واحد واشتداد في وجود واحد الشدة والضعف إنما هو في وجود هذه الطبيعة لا أن الحركة الشديدة حركة أبي الغزب أو شيء آخر البطيئة والسريعة ليس هي حركة وموجودا آخر بل حركة سريعة يعني حد لهذه الحركة وكذلك الشدة والضعف في البياض مثلا ليست الشدة في البياض أمرا آخر غير البياض بل شدة في نفس البياض بل الأمر كذلك في نفس الوجود فيقال إن الوجود ضعيف أو أن الوجود شديد ليس معناه أن الوجود الشديد وجود وشدة بل الشدة في نفس الوجود فهذا هو الذي استلهوا عليه وقالوا إنما به الاشتراك أينما به الامتياز يعني إن بياضا شديدا مع بياض ضعيف يشتركان في طبيعي البياض ويفترقان في شدة البياض وضعفه شدة البياض أيضا شدة في البياض لا أمر آخر فالامتياز أيضا بالبياض كما أن الاشتراك بالبياض وكذلك في الوجود ما بالاشتراك أي ما بالامتياز فأين متمم المقولة البياض من مقولة الكيف المبصر مثلا أو الغزب أو الحب من الكيف النفساني الشدة شدة في نفس الكيف وكذلك الضعف لو فرضنا أن الشدة منهي عنها نهى المولى عن السرعة في الحركة وأمر بالحركة معناه أن الحركة السريعة ممنوعة لا أن المنهي عن شيء والمأمور بشيء آخر فالحصة من الحركة قد تعلق بها النهي طبعا المأمور به غير الحركة السريعة فعلى ذلك هذه الموارد خارجة عن بحث اجتماع الأمر والنهي بل التركيب في هذه الموارد اتحادي ولا معنى لمتمم المقولة أصلا الموجودات منحصرة فيما ذكرنا إما من المقولات الجوهرية يعني موجودات إمكانية أو الأرضية أو أمور انتزاعية